بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. كان بحثنا في حجية خبر الواحد في الموضوعات، وذكرنا أدلة القائلين بأنه خبر الواحد حجة في الموضوعات كما أنه حجة في الأحكام، وذكرنا أدلتهم على ذلك. أولا الآيات القرآنية التي وردت في استدلال على خبر الواحد، إن لم نقل كلها بعضها نص في الموضوع كآية النبع وآية النافر، وبعضها بإطلاق يشمل الموضوعات والأحكام. وكذلك أشارنا إلى الروايات التي وردت حول الأمر بأخذ بكلام الصغة، مثلا دعاء لا أذن لأحد في التشريف فيما يروي عن ناسغاتنا، فالدعوة إلى أخذ بقول الثقات يعني الاعتماد عليهم، فلا بد من الاعتماد على قول الثقة. والروايات التي أشاروا إلى أشخاص معينة كأبان بن ثقل زرارة ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم، أشاروا بأخذ القول منهم أو سألوا عنه فلان يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ من الإمام قال نعم. فعلى ذلك كل هذه الروايات دلت على أن خبر الثقة حجة. وفي مثل هذه الموارد لم يذكر خصوص الأحكام، الميزان هو الوثاقة، يعني يستفاد من ذلك بما أنه ثقة وقوله معتبر يجوز أن نأخذ معالم ديننا أو لا. فعلى ذلك عندما يقول أخذ منهم معالم ديني يعني هو ثقة، فالثقة كأنه كان مفروغ عن في أذهانهم أن الثقة قوله ثقة قوله حجة. فعلى ذلك إنما سألوا عن وثاقته، هل الإمام يعرف واثقا ووثيقا أو لا. على كل حال مثل هذه الروايات التي ذكرنا، الروايات العلاجية التي وردت حول تقديم الأخبار، لو لم يكن هناك حجة لما نحتاج إلى التقديم والتأخير. إنما يقول خذ بأعدلهما أو خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناظر، معناه أن خبر حجة، ولكن في باب التعارض ماذا أفعل، كيف أخرج من هذا المضيق. أن الإمام الإنسان دلهم على ذلك. فكل هذه الأمور دلت على أن خبر الصغة حجة في نفسه. هناك في قول المقابل يقولون أن خبر الصغة ليس حجة في الموضوعات، هم كذلك عندهم أدلة يستدلون بها، منها أنهم يستدلون ببعض الآيات القرآنية، يقول لا تقف ما ليس لك به علم، فعلى ذي يمنع أن اقتفاء ما ليس لنا به علم. وخبر الثقة إذا نشأ منه الإطمئنان فنقبل به، ولكن من باب الإطمئنان، من باب حجية الإطمئنان. ولكن إذا بيني وبين الله تبارك وتعالى موثق عادل أخبرني بشيء وأنا ما تيقنت بكلامه، عند ذلك إذا أخذت بقوله خالفت قول الله تبارك وتعالى، ولا تقف ما ليس لك به علم. أو إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا لم يحصل عندي إطمئنان أو اليقين، إذا إطمئنان واليقين حصل فالإطمئنان بنفسه حجة، وإذا لم يحصل إذا عملت بقول الثقة وبقول العادل وأنا في نفسي شيء إما ظن إما شك مع ذلك أخذت بذلك، هذا عملت خالفت قول الله تبارك وتعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فهذه الآية المباركة تدل على أنه الظن لا يمكن أن يكتفى به، ليس في الحقيقة محصلا للحق. وكذلك روايات، هناك وردت روايات استدلوا بها على أن خبر الثقة ليست حجة في الموضوعات، منها ما رواه الكليلي رضوان الله عليه أن أحمد بن محمد الكوفي، أن محمد بن أحبل النهدي، أن محمد بن الوليد أن أبان بن عبد الرحمن أن عبد الله بن سليمان أن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك الشاهدان يشهدان أن فيه ميتكم. التقيد على أنه الشاهدان يشهدان فيه ميتة معناه لا يكفي شاهد واحد. وطبعا هذا سنده ضعيف كما رأيتم، مجاهيل في هذا السند، ولكن الدلالة أن الإمام يقول كل شيء لك حلال حتى يجيئك الشاهدان يشهدان أن فيه ميتة. فعلى ذلك ما دام اللحم يحصل الشاهدان شاهد واحد لا يكفي، فليس كلام الشاهد الواحد حجة في الموضوعات. كذلك حديث آخر الشيخ رضوان الله يروي بإسناده أن محمد بن عدي بن محبوب أن علي بن سندي أن حماد أن حريز أن محمد بن مسلم أن أحدهما. السند كما ترون سند جميل وجيد. قال سألته أن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن بجازت شهادته ويستسأل العبد فيما كان للورثة. هذا الحديث من ناحية السند سنده جميل وجيد، وكذلك رواه بسند آخر كليني والصدوق، فجمع بين الكليني والصدوق والشيخ بأسناد صحيحة. والدلالة هكذا، يقول سألته هذا مضمرات محمد المسلم كالمسندات، لأن محمد المسلم كان رجلا لا يأخذ من غير المعصوم عليه السلام شيئا يرويه. مضافا إلى ذلك في نسخة الوسائل جاء سألته، ولكن في نسخة الكافي جاء سألت أبا جعفر عليه السلام فيخرج عن الإذمار، ولو أن الإذمار في أحاديث مثل محمد المسلم لا يضر. أما الدلالة يقول أن رجل ترك مملوكا بين نفر، يعني جمع كانوا شريكا في هذا المملوك، فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، واحد منهم قال ميت أعتقه أخبر عن بذلك، قال إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن بجازت شهادته ويستسأى العبد فيما كان للورثة، يعني قول هذا الشخص الشاهد كان مرضيا مقبول، ولكن بمقدار هذا هو حر، والباقي لابد عبد هو يستسأى في إعطاء الباقي للورثة، يعني هو بمقدار قصته من الإرث كلامه نافذ، ولكن في غيره غير نافذ. لو كان كلامه هذا الخبر خبر حجة تام فمعناه أنه حر، فلا يستحق الورثة شيئا حتى العبد كان مسترا أن يستسعى في تحصيل مالهم. ولكن بما أن كلامه ليس حجة وإقرار على النفس بمقدار ما على نفسه مقبول، ولكن ما زاد على نفسه يجب على العبد أن يستسعى في للورثة ويعطيه. هذا سنده سند جميل وجيد، ودلالته
ما أعرف شنو وجه الاستدلال على نفي الشهادتين أو شاهد واحد،
هو كان شاهدا واحدا أخبر أن الميت اعتقه، إذا كان قوله مقبول معناه أن هذا العبد حر، والحر لا يملكه أحد، فعلى ذلك لا حق لبقية الورثة. ولكن إذا كان قوله غير مقبول بالنسبة إلى نفسه مقبول، لا لأنه عادل بل لأنه إغرار على نفسه، فهو نعم قصه حصته حر، ولكن باقي الحصص يجب على الأب يستسعى لهم، فهذا دليل على عدم قبول قول الشاهد الواحد في هذا الأمر. كذلك حديث آخر، يعني أحاديث ورد في موضوعات مختلفة، منها منها ما ورد في هلال هلال شهر رمضان، في هلال شهر رمضان في هذا كذلك. نعم من هذا. نعم هناك روايات أخرى. نعم تفضل.
هذا لماذا صحيح الذي يكتبوه ممتاز أنه إنما يؤخذ بكلامه من باب الإقرار ولا يثبت التحرير، لا يثبت التحرير وإنما ألزم من باب الإقرار حصة كراحة صار الفضل.
نعم
لكن لماذا كلامه مع أنه مردود في حق غيره لماذا يستسعى بحصة الآخرين؟ أصلا لم يتحرر هذا العبد، لم يثبت حريته، فلا ينبغي الاستسعاء، لأن الآخرين يقولون نحن لا نريده مملوكا، نريده نريد حصصنا به كملك لا كتحرير، فلا وجه للاستسعاء، يعني الدلالة على كل حال مضطربة.
نعم هذا إشكال آخر. نحن الآن دلالته فيما نحن فيه
صحيح.
الآن ليس كلامنا في ماذا حرر في شيء هل يجب عليه يسعى أو يجوز له أن يطلب من مواليه أن يعطيه ما يحرر نفسه أو لا، هذا بحث آخر.
لم يثبت الحرية حتى الإقرار، لم يثبت
حرية تجاه نفسه، لا قصه حرة
من باب الإقرار ولم تثبت حريته واقعة.
نعم
أعطي العبد مملوكا للشركاء،
مملوكا للشركاء بالنسبة إليه له حق،
حريته بالنسبة إليه تحرر نصيبه وتحرر.
نعم
بس تحرر نصيبه لا يلزمه بأن يسعى باستخدامه.
نعم نعم أنا أقول الآن كلامنا ليس في هذا الأمر. الحديث صحيح السند ولا بأس بسنده، وكلام الإمام عليه السلام يقول هذا، ولكن لماذا قال هذا؟ هل أراد بذلك أن يشجع العبد لتحرير نفسه حتى لا يكون هناك مشاركة بين شيء منه حر وثلاث أرباعه مثلا غير حر، أو طلب منهم أن يأخذوا حقهم حتى يسهل؟ هذا ليس فعلا كلامنا في هذا الأمر. كلامنا أن هل هذا الحديث يدل على عدم قبول قول الشاهد أو لا؟ الجواب نعم، لأنه شخص واحد أخبر بأن الميت قبل أن يموت أعتق عبده، لو كان هذا الكلام قبول لكان العبد معتوقا ولا يجوز للآخرين يدعوا شيئا. هذا إن شاء الله بعد نبحث في اليوم غدا أو بعد غد في هذه الأمور، يعني نعيد النظر في هذه الأمور. منها من الروايات التي كذلك ورد في هذا الأمر ما رواه محمد بن حسن بإسناد أن يونس بن عبد الرحمن أن منصور بن حازم، هذا كذلك سند جميل، قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، فقال تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. هذا جاء هكذا، فهذا نذير ما قلنا، يعني المضمون نفس المضمون.
إن أكثر من واحد شهد بعض الورثة،
بعض يسوى على الواحد
ويسوى على الاثنين،
بعض لا يقول بعض المؤمنين قال كذا للرجل واحد، ليس البعض أكثر، يسلو على الأكثر ويسلو على الشخص الواحد. على كل حال ولذلك الإمام قال ترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر، قال تجاز شهادته في نصيبه، جاء بضمير واحد مفرد، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة. كذلك سند آخر رواه كليني رضوان الله عليه بسند سيء عن محمد المسلم، ورواه كذلك الصدوق رضوان الله عليه، فالسند لا بأس به، إنما في تعبير الذي جاء في رواية أخرى يعني سند آخر جاء فيه كن مرضيا، هذا المرضيا لم يكن فيه، يعني في نقل ورد أنه مرضي سألت أبو عبد الله عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا شهد بعض الورثة أنه حر، بل فالإمام قال تجاز شهادته إذا مرضيا في نصيبه. في رواية أخرى لم يأتي هذا، يعني بالنسبة إلى الشاهد تعبير مرضيا. أصالة عدم الزيادة يدل على أنه المرضيا من الحديث، تعرفون أصالة عدم الزيادة بمعنى أصالة عدم الازدياد، إذا كان في رواية شيء زائد وفي آخر ناقص، الزائد هو الأولى بالآخر، لأنه عادة الإنسان لا يختوي يزيد شيئا، ولكن خطأ في نقص الشيء هذا شيء عادي، قد لا داعي له أن يذكر الكل، قد ينسى، ولكن يزيد هذا خلاف الأصل. بما أنه خلاف الأصل في باب تعارض أدلة، إذا كان رواية فيه شيئا زائدا والآخر ليس هذا الشيء الزائد، أصالة عدم الزيادة معناه أن الشيء الزائد لم يزده الراوي، بل هو كان من الحديث فيؤخذ به، فمعناه هذا ذكر أنه مرضيا، لو لم يكن مرضيا لقلنا لعل الشاهد كان غير ثقة، ولكن عندما يأتي مرضيا ظاهره أن الشاهد كان ثقة، مع ذلك الإمام عليه السلام هكذا حكم بأنه بالنسبة إليه تجاز شهادته، ولكن بالنسبة باقي أقساط العبد لا تجاز شهادته، وعلى العبد أن يستسع في سبيل إعطاء حقه. هناك روايات أخرى في أبواب مختلفة، في باب عدم شهادة النساء، مثلا في باب المرافعة أن النساء لا يكفي، أو في باب الرضاع، في باب العدة، في أبواب الطلاق، في أبواب النكاح، هناك ذكر روايات بأنه قول النساء غير مقبول، أو في بعض الأبواب جاء هناك رجل إذا كان رجل لابد يضم عليه امرأتان، فمعناه يضم عليه امرأتان يعني رجل واحد لا يكفي، فعلى ذلك كل هذه الموارد كثيرة في رواياتنا وردت في أبواب الشهادات، في أبواب النكاح، في باب الطلاق، في العدد، في موارد مختلفة من بسائل الشيعة، إذا راجعتم ترون مثل هذه الروايات، فمثل هذه الروايات تدل على أن الاكتفاء بشاهد واحد هو غير مقبول. وكذلك هناك من مجموع هذه الروايات يستدل على أنه لا يكفي شاهد واحد، وإن شاء الله نحن لنا كلام في المستقبل نذكر لكم. وأضيف إلى ذلك مسألة الهلال، في مسألة الهلال جاء لا يكفي شهادة رجلين عدلين، لا يكفي شهادة واحدة. في باب شهادات كذلك، في باب الشهادات روايات وردت في مجلد 27 من وسائل الشيعة بعدم كفاية شاهد واحد، فقالوا من مجموع ما ورد في باب القضاء ففي مثل هذه الأبواب نعرف أن الشهادة شاهد واحد غير صحيح، وإنما ما ذكر في هذه الأبواب ذكر مثالا لعدم المقبولية لا الخصوصية لتلك الموارد، بل هناك قاعدة كلية عند الشرع وهو عدم الاكتفاء بشاهد واحد، فعند ذلك لا نقبل ذلك، وجعلوا ذلك ردعا كذلك لمسألة سيرة الأغلائية. من ادعى سيرة الأغلائية يقولون هذه الروايات رادعة لسيرة الأغلائية، كما هناك رواية أخرى نذكرها أو ذكرناها في اليوم الماضي أشرنا إليه، رواية مسألة ابن صدقة، رواية مسألة ابن صدقة كذلك جعلوا من الروايات الرادعة للسيرة، وإن شاء الله لنا كلام آخر في هذا الأمر، بما أنه إذا بدأت بهذا الكلام لا يكتفي الوقت، وتحليل جامع يجمع بين هذه الأقوال، لا ذاك لا أنه ليس حجة أبدا، ولا بعبارة أخرى السيرة الأغلائية هي الميزان وهي العمدة، والشارع المقدس قد دعم السيرة الأغلائية، وافق السيرة الأغلائية، ولكن أبواب التي جاءت هناك روايات خاصة لعلل وجهات ومصالح كان فيها، وفي غيرها الأغلاء يعملون على حسب قوة الاحتمال والمحتمل، نذكره إن شاء الله غدا إذا بقينا بقي الحياة، ونكون موفقا بحضوركم. السلام عليكم ورحمة الله.